الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر
رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به. سبق لنا بيان المواقيت، وسبق لنا بيان أنواع الأنساك الثلاثة، الذي هو الإحرام بالحج أو الإحرام بالعمرة أو الإحرام بالحج والعمرة، وهو الذي يسمى قران. وتقدم بيان ذلك وبيان حالة الصحابة رضي الله عنهم الذين أحرموا معه صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. وهنا يبين لنا الإحرام وما يتعلق به، يعني مما يستحب للإحرام ومما يحرم على المحرم، وبيان ما يلبس المحرم، وبيان ما هو ممنوع منه من الطيب وتغطية الرأس وغير ذلك من محظورات الإحرام التسعة. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لنا ذلك، يبين ما هو الذي ينبغي الإحرام به، ويبين لنا الذي يجب أن يجتنبه المحرم، ويسوق الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أهل، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، فالنبي عليه الصلاة والسلام عند مسجد الحليفة رفع صوته وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. قال ذلك عند، هل قال ذلك في المسجد أو عند المسجد بعدما ركب راحلته صلى الله عليه وسلم، أو أنه قال ذلك عندما على شرف البيداء؟ اختلف العلماء في ذلك، وسيأتي تفصيل هذا وبيانه. فهذا ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أهل عند المسجد، وبذلك يقصد رضي الله عنه وأرضاه الرد على الذين يقولون أنه أهل عندما على شرف البيداء، فقال: لا، اللي قالوا هذا متوهمين، فإنه لبى عند المسجد عليه الصلاة والسلام ثم أعاد التلبية مرة ثانية لما على شرف البيداء. وهكذا حالته صلى الله عليه وسلم، إذا تغيرت حالته من حالة إلى حالة رجع إلى التلبية، فكان صلى الله عليه وسلم يلبي أولا، فإذا ركب راحلته واستقلت به لبى، فإذا أنخ راحلته لبى، إذا تغير شيء من حالاته، إذا ارتفع إلى مكان مرتفع لبى، إذا نزل إلى مكان منخفض لبى، إذا حضرت الصلاة لبى. فهذه مواطن ما النبي ما هم مستمر بالتلبية على سبيل الدوام، لكنه في هذه عندما يتغير شيء من حالته التي هو عليها يذكر التلبية ويلبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنه يقول إن الذين يقولون إن النبي ما دخل في الإحرام ولا أهل، وأنه أول ما لبى عندما على شرف البيداء، هذا ما هو صحيح، لأنه لبى عند المسجد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الإحرام من المواقيت التي وقتها صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ينبغي للمسلم أن يحرم قبل ذلك إلا إذا خفي عليه الموطن من باب الاحتياط، فلا بأس بذلك. لكن إذا كان عارف الميقات ما ينبغي له أن يحرم قبل ذلك، لأن هذا مخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يحرم. مثلا ربما يقول قائل: أنا أبي أحرم من مسجد الرسول، مسجد الرسول أفضل من ذي الحليفة، وهو صحيح بلا شك أنه أفضل، لكن الرسول صلى الظهر في مسجده وركب راحلته وأتى إلى ذي الحليفة وصلى العصر فيها وبات تلك الليلة، وبعد صلاة الظهر أحرم صلى الله عليه وسلم من المسجد ولم يحرم من مسجده. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال: إني أريد أن أحرم من مسجد الرسول، فقال له الإمام مالك: لا، أحرم من مسجد ذي الحليفة.
قال مسجد الرسول أفضل فبأحرم منه أحرم. قال لا، لا تحرم إلا من الذي أحرم منه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أنا أريد الخير. قال لا، هذا ما في خير، مخالفة الرسول ما فيها خير، إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يكون أحرم من هذا؟ قال لا، أخشى أن يقع في قلبك شيء وإنك فعلت شيء أفضل مما فعل الرسول، فإذا وقع بقلبك هذا، هذا الهلاك والعياذ بالله. يعني كأنك أتيت أنت بأفضل مما جاء به الرسول، والرسول ما يفعل شيء إلا من عند الله، ولا يتكلم بشيء إلا الله أمره به. ولذلك يقول الله في حقه صلى الله عليه وسلم: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما يتكلم صلى الله عليه وسلم عن هواه أو لهوى أحد أو أبدا، ما يتكلم إلا بشيء الله أمره به. ولذلك يقول الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فكمان طاعة الله واجب، طاعة الرسول واجب، لأن الرسول يبلغ عن الله، فيجب علينا طاعته كما يجب علينا طاعة الله سبحانه وتعالى، يجب علينا طاعة نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ، يبلغ ما بل أمره الله به. فالنبي أحمر من أحرم من مسجد ذي الحليفة، ولا ينبغي أن نخالفه. فابن عمر رضي الله عنه يقول أنه ركب راحلته من عند المسجد ورفع صوته، وهذا أيضا من ابن عمر رضي الله عنه أيضا قوله من عند المسجد، هذا أيضا فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمسجد وصلى معه جماعة كثير، في جماعة ما حصل لهم المسجد من وراء النبي عليه الصلاة والسلام ما لا سمعوا منه. فالنبي عندما صلى صلاة الظهر أحرم وقال لبيك اللهم لبيك بعد صلاة الظهر، فسمعها بعض الصحابة وحفظوها. ابن عمر ما كان قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما خرج من المسجد وركب راحلته صلى الله عليه وسلم وانتهى لبى، قال لبيك اللهم لبيك، فظن النبي ابن عمر أنه هذه أول تلبية، وهو قد لبى يا مسلم. نقله الصحابة اللي عنده قريبين منه قالوا: يا مسلم عليه الصلاة والسلام لبى، قال اللهم إن يريد الحج، قال لبيك اللهم لبيك، فلبى بالحج بالعمرة والحج، لأنه لبى قارن عليه الصلاة والسلام. فلما خرج من المسجد وركب الراحلة قال لبيك اللهم لبيك، لأن هذه عادته، إذا ركب راحلته لبى في طريقه، أو إذا نزل لبى، أو إذا حضرت الصلاة لبى، أو إذا التقت الركاب مر من عنده أحد تذكر فلبى صلى الله عليه وسلم، هذه عادته وسلم. فلما مشى صلى الله عليه وسلم مع الوادي وقطع الوادي وارتفع على الشرف المكان المرتفع، فلبى صلى الله عليه وسلم، سمعه بعض الصحابة اللي ما سمعوه بالمسجد ولا سمعوه يمركب عند المسجد، وقالوا إن النبي ما لبى لما على شرف البيدة بعد ما قطع الوادي، فهذا أيضا خطأ. لكنهم رضي الله عنهم ما تعمدوا هذا، كل واحد أخبر بما سمع، فيه ناس قريبين منه بالصلاة سمعوه ونقلوه، في ناس كانوا عند باب المسجد وركبوا، لأن ما المسجد ما شالهم، فلما ركب لبى ونقلوها، فلما مشى صار على البيدة اتسع الناس أكثر، فلما على شرف البيدة لبى، فظن من ظن أنه الآن يلبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الجمع بين اختلاف الروايات التي نقلت عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول، لكن كل واحد أخبر بما سمع والمكان الذي سمع فيه. فهذا الإحرام هو الأهل، يعني رفع صوته بالتلبية المعروفة لبيك اللهم لبيك إلى آخره، فرفع صوته صلى الله عليه وسلم بها من الميقات، فهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الإحرام من الميقات، لا يتقدم ولا يتأخر، فإن تقدم كره، وإن تأخر وأحرم بعد ذلك فهو عليه دم، لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نهى أن يتجاوز الميقات أحد يريد الحج والعمرة إلا وهو محرم، وجعل العلماء كفارة ذلك أن يذبح شاة كفارة لتجاوز الميقات. فهذا مما ينبغي للمحرم أن يتقيد به ويأخذه في باله، وأنه يحرم في نفس الميقات ولا يتجاوزه ولا يتقدم عليه. نعم.
وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
نعم، هذا الحديث يدل على استحباب رفع الصوت بالتلبية، وأن الإنسان يلبي ويرفع صوته بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فلا يستحب أن ترفع صوتها، لأن المرأة صوتها عورة فلا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع نفسها أو تسمع رفيقاتها من النساء، أما كون ترفع صوتها ويسمعها الرجال لا، فهذا ما ينبغي. فالنبي أمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فكانوا يلبون ويرفعوا أصواتهم. ورفع الصوت أيضا له حدود، رفع الصوت بحيث أنه يسمعه من حوله ويسمعه القريب ويسمعه البعيد ما هو بعيد مرة، أما رفع الصوت مرة واحدة فهذا النبي عليه الصلاة والسلام كرهه، لأنه قال أيها لما سمعهم يسلبون وليذكر الله واللي لاب صوت عالي مزعج، فقال النبي أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا ممكن الجمع بين الإنسان يكبر ويهلل ويرفع صوته، لكن ما يرفع مرة واحدة بحيث أنه يصل إلى حد الإزعاج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النبي فأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم، لكن رفع الصوت له حدود، فنبي أمرهم أن يرفعوا، لذلك كانوا يرفعون أصواتهم ويلبون رضي الله عنهم بحيث يسمعوا القريب منه واللي ما هو بعيد منه يسمعون التكبير، ولذلك يسجون بالتكبير وكل أن يسمع التكبير، فإذا كبر أو لب واحد سمعوا القريبين منه وسمعوا الثانيين وهكذا، فرج الركب كلهم بالتلبية. والتلبية هي الإهلال. أمر جبريل إلى الرسول وأمره أن يرفع صوته بالإهلال، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يرفعوا بالإهلال، والإهلال هو قول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلى آخره، فهذا يدل على استحبابه. أما بالنسبة للمرأة فلا يستحب أن ترفع صوتها، لأن صوت المرأة عورة فلا ترفع إلا بمقدار ما تسمع نفسها أو تسمع رفيقاته من النساء. نعم.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه.
نعم، هذا الحديث يبين لنا استحباب الشيء الذي يفعله الإنسان عند الإحرام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحرم تجرد من ملابسه، يعني خلع سراويله وخلع قميصه صلى الله عليه وسلم واغتسل وتنظف وتطيب ثم لبس الإحرام. فلما اغتسل صلى الله عليه وسلم وتنظف وتطيب بعد ذلك لبس ملابس الإحرام وصلى، فلما صلى بعد الصلاة رفع صوته بالإهلال وقال لبيك اللهم لبيك إلى آخره، فهذا كيفية الإحرام. وأنه أما الغسل والطيب فهذا من مستحبات الإحرام، ولو إن إنسان أحرم بدون أن يغتسل وبدون أن يتطيب فلا بأس بذلك، لكن هذا أفضل. أما بكونه تجرد عليه الصلاة والسلام من ثيابه من لبس المخيط فهذا واجب، لو أحرم وعليه ثيابه متعمد عالما أن هذا منهي عنه سيكون عليه دم، لكن يخلع ملابسه ما عليه مثلا من سراويل أو فنيلة أو قميص أو عمامة أو كوفية هذا يخلعهم، ثم يلبس لباس الإحرام ثم يدخل في النسك ويأتي بالإهلال ويلبي، فهذا عمله صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يتطيب. كل هذه من المستحبات، الغسل أو صلاة ركعتين أو التطيب، كل هذا مستحب، إذا فعله الإنسان فهو أفضل، وإن لم يفعله فإحرامه صحيح.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث يبين لنا محظورات الإحرام اللي هي محظورة إذا أحرم محرم عليه يستعمل هذا الشيء. فبين صلى الله عليه وسلم اللباس، وأن المحرم لا يجوز له أن يلبس السراويل ولا يلبس العمامة ولا يلبس الخف ولا يلبس القميص ولا يلبس البرانس، لأنه منهي عن لبس الشيء المخيط على قدر البدن، وهذه كلها مفصلة على البدن. السروال يفصل تفصيل لأنه على قدر الساقين والفخذين وهكذا، وكذلك القميص أيضا فصل تفصيل لأنه تخلي يديك، وكذلك البرنس عبارة عن ثوب لكن له غطاء تغطي رأسك به. فالمحرم منهي عن لبس المخيط، ومنهي عن تغطية الرأس، ومنهي عن لبس الخفين يغطي القدمين، لكن تلبس النعال اللي ما تغطي الكعبين هذا لا بأس. فإن كان الخف فالخف يغطي القدمين هذا منهي عنه، فلا يلبس. وكذلك البرانس لأنه عبارة عن ثوب وغطى للرأس، فاللباس محرم وتغطية الرأس، ولذلك عده العلماء محظوران، تغطية الجسم محظور يعني باللبس المخيط، وتغطية الرأس أيضا محظورا ثاني. فلا يلبسه، فلا يلبس القميص ولا يلبس السراويل ولا يلبس العمامة، لأن العمامة هذه تخص الرأس، ما يلبس عمامة ولا يلبس الكوفية اللي يحط على رأسه، لا بد أن يجرد رأسه. وكذلك أيضا البدن، ما يلبس فنيلة ولا يلبس قميص ولا يلبس سراويل، لا بد منه. كذلك أيضا البرانس، لأن البرنس عبارة عن ثوب وغطل الرأس، وهذا كله منهي عنه. فهذه المحظورات التي يجب على المحرم أن يجتنبها، ولا بد أن يخلعها قبل أن يحرم. فلو أحرم وهي عليه وجب عليه دم، إلا إن كان هو جاهل أو ناسي فيعذر هذا. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما يلبسه لما سئل أي شيء يلبس المحرم، فالنبي قال معناه أنه يلبس كل شيء إلا ما استثناه الرسول. المحرم يلبس أي شيء تلبسه، بس لا تلبس المخيط، لا تلبس القميص، لا تلبس العمامة، لا تلبس السراويل، لا تلبس البرانس، لا تلبس الخفين. لكن الخف إذا كان ما وجد نعلين لابد أن يلبس شيء رجليه، ما وجد نعلين وصار عنده خفة ويقطع الخف بحيث أن الخف يصير مثل النعل ويلبسه، لكن إن كان يغطي الكعبين لا، إذا لبسه متعمد يكون عليه دم. وكذلك أيضا قال ولا يلبس المحرم شيء مسه زعفران أو ورس. فالشيء الثوب حتى الإحرام ما يجوز أنك مثلا تحط فيه مثلا زعفران أو ورس. فاختلف العلماء في ذلك، هل هو المقصود اللون، اللون الأصفر هذا منهي عنه، أو أن الزعفران والورس نوع من الطيب والمحرم ما يجوز له أن يتطيب. فسواء هذا أو هذا، النبي نص عليه فلا يلبس المزعفر ولا يلبس شيء فيه زعفران ولا يلبس شيء فيه ورس مهما كان، سواء به ريحة أو ما له ريحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذا. أما موضوع الخف فاختلف العلماء، لأن في حديث آخر النبي قال هذا سئل وهو في المدينة وقال إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. ثم إنه سئل صلى الله عليه وسلم وهو في عرفات فقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وسكت ولا قال يقطعهما، وهو حديث ثابت، وهذا حديث ثابت، هذا حديث كله صحيح. مرة قال يقطعهما ومرة سكت صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال انه يلبس ولا يقطعها، لان هذا الكلام الاخير من الرسول، وكلام الرسول الاخير ينسخ الاول، فهو لما يحتاج قطع. بعض العلماء قالوا لا، يمكن ان نجمع بينهم ونقول ان النبي قال فليقطعهما اسفل الكعبين، ثم تكلم بعد ذلك وقال من لم يجد ان فليلبس الخفين، ولا قال يقطعهما، لانه سبقا بين القطع في حديث اخر. وهذا مذهب بعض العلماء رحمهم الله. وبعض العلماء يقول لا، النبي لما تكلم بالمدينة عنده ناس ما هم سهلين، لكن بعرفة كل الأمة تسمع، ولو كان لابد من القطع فالنبي على ما ترك البيان في وقت الحاجة، لأن كل الناس يسمعونه، وفي المدينة ناس سمع شوي، فعندما تكلموا بعرفة الناس أكثر، اللي سمعوه، ولو كانوا لابد من القطع لك هذا يدل على أنه منسوخ، ولأن القطع فيه إفساد للمال، والنبي نهى في أحاديث أخرى عن قيل وقال وكثرة السؤال وعن كذلك إفساد المال، فلا ينبغي للإنسان أن يفسد، فهذا إفساد له. فلذلك قال بعض العلماء رحمه الله أنه يجوز له أنه يلبس، كما أنه عليه الصلاة والسلام أجاز كما سيأتي في الأحاديث إن الإنسان إذا ما وجد إزار، ما وجد الإزار الذي مثلا يستر عورته، عنده سراويل يلبس السراويل ولا يحتاج إلى قطع ولا فدية ولا شيء، فدل على أنه عند الحاجة ما يخالف، إذا ما وجد شيء يلبسه. فلذلك النبي نهى قال لا يلبس المحرم السراويل، ومع ذلك إذا ما وجد إزار يلبس السراويل أدل الرسول، لأن المشقة تجلب التيسير والدين يسر والحمد لله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا. فإذا ما وجد نعلين يلبس الخفين ولا يحتاج قطع، وإذا لم يجد الإزار فيلبس السراويل أيضا ولا بأس بذلك، لكن متى وجد البديل وجب عليه أن يخلعه، متى ما وجد نعلين وجب عليه أن يخلع الخفين، متى ما وجد إزار وجب عليه أن يخلع السراويل، أما إذا لم يجد شيء فلا بأس أنه يلبس السراويل استر عورته، وأن هذا مباح له لحاجته إليه ولضرورته فهذا لا بأس به.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه.
نعم، هذا يدل على أنه يستحب للمحرم أن يتطيب قبل أن يدخل في الإحرام، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام المحرم منعه من الطيب، ما يجوز للمحرم أن يتطيب، ولا يجوز أن يكلم أظفاره، ولا يجوز أن يأخذ شيئا من شعره، ولا يجوز أن يغطي رأسه، ولا يجوز أن يلبس الشيء المخيط، كل هذا ممنوع منه المحرم. لكن هذا الطيب يستعمل قبل الدخول في النسك، عندما يغتسل يتطيب ثم يلبس إحرامه ثم يدخل في النسك، وبعد ذلك ما يمس الطيب. فالنبي عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله لإهلاله، يعني لدخوله في الإحرام، الطيب قبل يدخل في الإحرام عليه الصلاة والسلام، وتطيبه إذا كان حلال بعد ما يرمي الجمرة ويذبح وينحر هديه ويلبس ملابسه عزة، كانت الطيب لأنه يبي يذهب إلى يطوف في البيت يتطيب وهو حلال من أجل الطواف في البيت، ويتطيب قبل أن يدخل في الإحرام لأنه سيحرم. فهذا خبر عائشة وهذا الحديث في الصحيحين، فدل على استحباب الطيب عند الدخول في الإحرام قبل أن يدخل، وكذلك استحباب الطيب أيضا لمن هو غير محرم إذا أراد أن يطوف بالبيت أن يتطيب، فهذا يدل على استحباب ذلك. أما في غيره المحرم فإنه لو تطيب عامدا وجب عليه الكفارة وجب عليه الهدي.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لكن اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو تطيب وبقي الطيب ودخل في الإحرام وصار عليه طيب هل يغسله ولا لا. النبي عليه الصلاة والسلام ما يغسله، فإنها يقول بعض الصحابة كنت أنظر إلى وبيص المسك بين مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، دل على أنه إذا تطيب يبقى الطيب ولا يتحرض صلى الله عليه وسلم، لكن ما يتطيب وهو محرم، هذا تطيب قبل أن يحرم. لكن بعض العلماء قالوا لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وهو بالجعرانة في غزوة حنين وقال أنا ولو محرم وعليه جبة ومتطيب والجبة به طيب، فقال النبي أنت محرم الآن؟ قال نعم أنا أحرم. قال لما يصح الإحرام أن تلبس الجبة، هذه مخيط، اخلع الجبة والطيب غسله على بالنسبة للي ثوبك، فأمره أن يغسل الطيب وأن يخلع. قالوا هذا الدليل على أنه ما يستديم الطيب إنه يغسله، ولكن بعض العلماء فرق وقال أن الطيب إن كان على الملابس لابد من غسله، وإن كان على البدن فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كنا الصحابة يقول نرى مفالك نرى وبيص المسك في مفرقه، فهذا فيه تفرقة، إنه إن كان تطيبت وصار إحرامك بالطيب وفسخته ما يجوز لك تلبس ولا ما تغسل الطيب عنه، وأما إذا كان بالبدن فأنت تستديما بالبدن ولا يحتاج غسل ولا شيء تستمر فيه، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.
ولا يخطب
ولا يخطب
يخطب هنا
ولا يخطب،
لأن يخطب الخطبة إذا ألقى خطبة، خطبة الجمعة أو غيرها من الخطب. وأما بالنسبة لخطبة النكاح ولا يخطب. نعم.
قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.
نعم، هذا دليل على أن من محظورات الإحرام ما يجوز يقرب النساء، ولا يجوز يعقد النكاح، ولا يجوز أن يباشر المرأة وهو محرم. فلو عقد النكاح وهو محرم فالنكاح باطل، ولو وطئ وهو محرم فسد حجه ووجب عليه بدنه، وإذا باشر فهذا أيضا شيء محرم. فلذلك المحظورات الإحرام تسعة، ثلاثة منها يتعلق بالنكاح. عقد النكاح من محظورات الإحرام، مباشرة النساء من محظورات الإحرام، والوطئ من محظورات الإحرام. هذه محظورات ثلاثة كلها تتعلق بالنكاح. أما الستة فهي لبس المخيط وتغطية الرأس وتكليم الأظفار وتكليم وقص الشعر والطيب والصيد، ما يجوز أن يقتل صيد ما دام بالحرم. فهذه ستة، هذه ستة كلها محظورات الإحرام. ثم ثلاثة: عقد النكاح والوطئ والمباشرة. فهذه تسعة محظورات الإحرام. إذا أحرم يجب عليه أن يجتنب هذه الأمور التسعة ما دام في حال الإحرام. فإذا أحرم ما جاز له أن يصيد صيد، ولو صاد صيدا ومثلا ورمعه يعتبر هذا الصيد ميته، ما يجوز أن يأكله ولا يجوز أن يأكله غيره. إذا كان محرم أشبه يصير مثل الميتة، لأن النبي نهى فهو ما تباح هذه الذكاة، فيكون حكم الميتة، ما يجوز لأحد أن يأكله. لكن لو إنسان ما أحرم وصاد صيد لنفسه يجوز للمحرمين أنهم يشاركونه في الأكل، لا بأس، لأنهم هم لا صادوه ولا أعانوا عليه ولا صيد من أجلهم، إنما هذا شخص صاده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى لبعض الصحابة رضي الله عنهم لحم صيد وأكلوا وهو محرم لأنه ما صاده. ولما إنه الصاد رضي الله عنه من جثامة أهدى له ورك حمار وحش صيد صايده، قال: صدت من أجلك يا رسول الله. كان إذا كان من أجلي فهو حرام، وتركه ردوا عليك هذا ما يحل لي. لكن لو إنسان حلال ما هو محرم وصاد صيد وجاء ناس محرمين أكلوا معه فلا بأس، لكن صار صيد ومحرم أو دال عليه محرم أو أشار إليه محرم أو ساعده المحرم أو ساعده لأجل المحرم فإنه يحرم عليه. هنا.
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه.
إيه نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان رضي الله عنه ما هم محرم وصاد حمار وحش وجابوا الرسول لسأل الصحابة: أنتم من المحرمين هل أحد منكم هو اللي وراه اليوم قال شف الصيد خلاه يصيده؟ قالوا: لا. هل أحد أعانه عطوا سلاح عطوا سهم وراح يصيده؟ قالوا: لا. هل أحد أشار إليه وقالوا شفوا؟ قالوا: لا. قال: أجل كلوا، لأنه صاده نفسه ما صادوا لكم ولا ساعدتم في شيء. أما لو صيد من الدم أو ساعدوه أو واحد منهم قال مثلا شف الضبي ثم هذا اللي ما هم راح وصاده اللي قال شفوا هذا يحرم عليه. فهذا المحظورات الإحرام الصيد، فإذا أحرم ما يجوز له أن يصيد صيدا لأنه من محظورات الإحرام، وإذا فعل فإنه عليه الجزاء فيما ذكر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فهذا الواجب على من صاد شيئا. وكل نوع من الصيد الصحابة رضي الله عنهم قرروا وش جزعوا، فإن كانت بدنة فإن كانت نعامة صاد فعليه بدنة، وإن كانت بقرة وحش فعليه فيها بقرة فيها، وإن كان مثلا غزال ففيه عنز، وإن كان ضبي ففيه شات، وإن كان يربوع ففيه جفرة، وإن كانت أرنب ففيها جفرة، وهكذا. فبينوا وش الجزاء كل واحد. نعم. وإذا جاء شيء وكذلك الحمامة ففيها شات فجزاء مثل ما قتل، إذا كان يشابه بأي أدنى مشابهة فهو مثله. فلذلك قال العلماء رحمهم الله أن الحمامة بشات، الحمامة فرق بينه وبين الشات، ما تماثله، لكن تماثله بشيء ما كنا ندري عنه، الصحابة عرفوه، تماثله بالشرب، شرب الشات وشرب الحمامة واحد، قالوا شبهتها بالشرب تكون مثله، فجزاء شات. فمن قتل حمامة وجب عليه شات لأنها تشابهها فيه، والله يقول فجزاء مثل ما قتل، فإذا صار يماثله بشيء من صفاته فهذا. نعم.
وعن الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه.
نعم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام في القصة الأولى قصة أبي قتادة قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هل أحد منكم ساعدوا أشار إليه أو ساعدوا بسلاح؟ قالوا لا. صادوه حلال، ولا ما حصل فيه عون من أحد ولا شيء، ولا صادوه من أجلهم، صادوه لنفسه، قال كله ما في مانع. فلما جاء الصعب بن جثامة وأهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال، وجاء في بعض الروايات أنه قال يا رسول الله إنما صدت لأجلك، قال لا، إذا صدت من أجلي فهو يحرم، مرد عليه. فلما تأثر قال له النبي عليه الصلاة والسلام عليك شيء؟ نقول لا ما عليك شيء، لأن الله ما أمر، لكن أنت قتلت خطأ استغفر بس ولا عليك إن شاء الله. أما أن أنت مأمور بالكفارة وعليك شيء إذا كان صيد، القط مهم من الصيد، الكلب مهم من الصيد، فلا عليك شيء في هذا، لكنك لا تعمد قتل شيء وهو مهم مؤذي، ما يجوز لك أنك تعمد وتقتله وهو مهم مؤذي، لا تفعل هذا، لكن لو فعلت فلا عليك كفارة وعليك جزاء، لأن هذا ما لأن الله يقول لا تقتل الصيد، هذا ليس من الصيد، والمأمور بقتله هالخمسة للنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا عليها، بقي الباقي بين هذا وبين هذا، لأني ما هو فواسق ما أقتلها، واللي مثلا والصيد ما نقتله، الفواسق نقتله والصيد لا نقتله، بقي بينه شيء مسكوت عنه، النبي ما أمرنا بقتله ولا نهانا عن قتله، فهذا لا ينبغي لك أنك تعرضه، لكن لو قتلته فلا فيه جزاء ولا في شيء، لأن الله ما ذكر فيه جزاء والرسول ما ذكر فيه جزاء.
وعن ابن عباس
بارك
الله، هذا سائل يقول: هل الدود الذي يخرج من دبر الإنسان تبطل الوضوء أم لا؟
نعم، اللي يخرج من الدبر أو يخرج مثلا كذلك من الذكر مهما خرج هذا ناقض للوضوء، كل ما يخرج ناقض الوضوء، الريح إذا خرجت تنقض الوضوء، فكذلك إذا خرج دود منه فهذا ينقض الوضوء، لكن إذا كان شيء ما فيه رطوبة وناشف هذا ما يلزم الاستنجاء، لكنك تجدد وضوءك.
هذا سائل يقول: فما الجمع بين حديث أهل بالحج، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وبين حديث أنه قرن بين الحج والعمرة؟
نعم،
يقول: هل الآخر ناسخ للأول أم لا؟
لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء، منهم من قال أنه مفرد ومنهم من، لكن الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم قارنا، فالأحاديث الذي صرحت بالقران، بل أيضا جاء أحاديث أنه كان متمتعا، فجاء أنه كان متمتع وأنه كان مفردا بالحج وأنه كان قارن، والصحيح أنه كان قارن، لكن من ذكر الحج قال لأن معظم مجيئه للحج صلى الله عليه وسلم فقالوا لبى بالحج، وأما كونه متمتع فالقران بعض العلماء يطلق عليها التمتع، فهذا هو السبب اللي بعض العلماء قال تمتع وبعض العلماء قال حج وبعضهم قال قارن، والصحيح أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب. في سؤال؟
طلاق، لا طلاق يحتاج استفسار ويحتاج معه.